إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة نقف عند الجزء الأول من سورة المطففين، ويل للمطففين. وهذه السورة عرفت في كتب الحديث باسم ويل للمطففين كما في صحيح البخاري والسنن وغيرها، وغالب كتب التفسير تسميها سورة المطففين اختصارا. وقد ذكر بعض المتأخرين أن من أسمائها التطفيف، سورة التطفيف، وهذا على سبيل التصرف والمجاز. أما نزولها فقيل إنها مكية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت بمكة، وقيل مدنية كما قال ابن عباس، وذكر رجل في المدينة كان عنده مكيالان، أحدهما كبير يكيل به لنفسه والثاني صغير يكيل به للناس، وهذا ضعيف وإن ذكره الواحد وغيره في أسباب النزول. والقول الثالث أن فيها المكي والمدني، يعني أنها سورة مكية فيها مدني آيات مدنية، أو العكس، سورة مدنية فيها آيات مكية. والقول الرابع أنها نزلت بين مكة والمدينة، وهذا ذكره جابر بن زيد وغيره، وهو جيد من جهة أنه يجمع بين الأقوال، لأن الذين قالوا مكية ربما قصدوا أنها من آخر أو آخر ما نزل بمكة، واعتبروا أن ما كان في الطريق فهو تابع للمكي، والذين قالوا مدنية نظروا إلى أنها أول ما نزل في المدينة. فالقول بأنها في الطريق بين مكة والمدينة فيه توفيق بين هذين القولين، زيادة على أن فيه إيماء إلى أن مسألة التطفيف قضية عامة، فهي كانت موجودة بمكة بشكل واضح، ومكة مركز تجاري للعرب، وكان الكثير من مشيخة مكة وكبرائها عندهم نوع من الكبرياء والإزراء على الناس، فيكيلون للناس بغير ما يكيلون فيه لأنفسهم. ونفس السورة مكي في الواقع كالسياق والوعد والوعيد والوصف، كله أقرب ما يكون إلى وضع وصفة الآيات المكية. وبالمقابل فإن المدينة أيضا من المدن التجارية، وكان فيها الأوس والخزرج وزرعهم وحرثهم وتجاراتهم، وفيها اليهود أيضا، فيكون القول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قولا وسطا معتدلا، وربما يجمع الأقوال، وهي 36 آية باتفاق أهل العدد، وليس فيها خلاف في عدد آياتها. نبقى في سياق السورة، وفيه معاني وعبر وعجائب نعرض لها بقدر ما يتسع له الوقت. فالله سبحانه وتعالى افتتح السورة بلفظ ويل، وهذا سبق معنا في ويل لكل همزة لمزة، وكلمة ويل قريبة من كلمة ويح التي كثيرا ما يعبر بها عن التوجع أو الوعيد، والإنسان يقولها في حالة من الحالات، إذا أصابه شيء قال يا ويلي، فلما يقال ويل للمطففين يكون في ذلك وعيد لهم بالويل. والذين قالوا إن الويل واد في جهنم أو ما أشبه ذلك حاولوا أن يفسروا سياق اللفظ، لكن هذا غير معروف في لغة العرب، وهي لفظة مستخدمة قبل الإسلام، ولم يكن يقصد بها واد في جهنم ولا شيء من هذا، وإنما يقصد بها وعيد، والوعيد ربما إذا كان مبهما كان أفضل، خصوصا إذا كان وعيدا من الله جل وتعالى. فهنا سبحانه قال ويل للمطففين، التطفيف يحتمل معنيين. المعنى الأول هو أن الشيء الطفيف القليل، تقول هذا شيء طفيف يعني يسير تافه. فالمقصود إذن بالمطففين أنهم الناس الحقراء الذين بلغ من دناءتهم أنهم يغشون الناس حتى بالشيء اليسير. فالواحد إذا كال أو وزن ربما أخذ قليلا جدا، جرام أو جرامين مثلا، ولكنه هو يعني فلسفته يقول القليل مع القليل يصبح كثيرا، فهو يأخذ هذا الشيء التافه الحقير اليسير يضيفه إلى ماله. وهذه إحدى صيغ تسفيه هذا العمل والتنفير منه، أن يكون الإنسان عنده دناءة في نفسه إلى حد أنه يسرق كما يقال اللقمة من فم الفقير. المعنى الثاني أن الطف هو حد الصاع، يسمى الطف. فإذا لما يقال المطفف يعني الذي وصل إلى حده ولم يوفه، قارب الوصول إليه ولم يوفه، فيكون المعنى بهذا الإشارة إلى أنهم وصلوا إلى طرف الصاع وما أوفوه كما يجب. والمعنى متقاربان من حيث الاشتقاق اللغوي، لكن المقصود هنا بالمطففين الذين وصفهم ربنا سبحانه بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أولا، لفظ المطففين لفظ عام يدل على أن الإنسان يأخذ حق الناس فقط، فإذا أخذ الإنسان حقوق الآخرين فهو مطفف. لكن إذا زاد الإنسان على ذلك أنه يكيل بمكيالين فهذه نهاية التطفيف. وربما ما نحتاج إلى أن نتحدث كثيرا اليوم قضية الكيل بمكيالين، لأنها أصبحت تجري مجرى المثل الآن عند الناس. الآن الناس إذا أرادوا يتكلمون مثلا عن السياسة الأمريكية قالوا السياسة الأمريكية تكيل بمكيالين، يعني مكيال لهم إذا كان الحق لهم ومكيال إذا كان الحق للآخرين. إذا أراد إنسان يتكلم عن طرف معين خصم له قال إنه يكيل بمكياليه، إذا كان الأمر له فإنه يستوفي وإذا كان عليه فإنه يطفف. إذن الآية الكريمة هي أصل في النهي عن الكيل بمكيالين ودعوة إلى وجوب العدل ووجوب الإنصاف، وأن يكون الإنسان في تعامله مع الناس مثل ما يحب أن يتعامل الناس معه. وهذا جاء منصوصا عليه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، من أحب اللفظ الآخر الصحيح اللي يقول قريب من هذا، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فمن أحب أن تأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. افعل الشيء الذي تريد أن يفعله الناس معك. مثل صغير وسهل وواضح، حينما تسمع أنت أن الناس تكلموا في عرضك واغتابوك ونسبوا إليك شيئا، هنا تغضب وتقول هؤلاء الناس ليس عندهم حس ولم يتأدبوا بأدب الشريعة، والدليل على ذلك أنهم نسبوا لي كلاما ولم يسألوني عنه، ولو سألوني لأعطيتهم فلج الصواب وفصل الخطاب وبينت لهم الحقيقة أن هذا الكلام الذي قيل لي ليس بصحيح. وربما تلك الليلة لم ينم وهو يفكر هؤلاء الناس إلى متى وهم يضلون بعيدين عن هذه الشريعة وعن الانضباط والالتزام إلى غير ذلك. لكن حينما يتعلق الأمر بغيرك لا يكون عندك الإحساس نفسه، فربما جلست في الليل في سمر أو سهر مع بعض أصدقائك فنلتم من عرض فلان وفلان وتكلمتم فيه بغير تثبت ولا تبين، ووقعتم في الشيء الذي كنتم تعبونه عليهم، ولو قال لك قائل لماذا، قلت والله نحن ذكرناها على سبيل الرواية، ما أكدناها ما جزمنا فيها، بينما لم تكن تقبل مثل هذه الأعذار يوم كان الأمر يتعلق بك. هذا تطبيق كيل بمكيالين، إنك حينما يكون الأمر يتعلق بك له ميزان خاص عندك، فرض يقظة وحساسية وانتباه، لما يكون الأمر متعلق بالآخرين لا يكون عندك هذا الأمر، وإنما تتوسع في الأعذار. إذن التطفيف في أصله وحقيقته وسياقه القرآني لما يقول ويل للمطففين، هذه آية مستقلة ينبغي أن يؤخذ بعمومها في كل ألوان التطفيف. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما أنزل الله تعالى في المطففين. ابن العربي رحمه الله ذكر في تفسيره أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، وقال السرقة تكون من كل شيء. إذن هناك إشارة إلى أن المقصود بالوعيد الآن للمطففين وعيد عام على كل ألوان التطفيف، أن يكون الإنسان أنانيا في تعامله مع الناس، في حكمه على الآخرين، في حفظ الحقوق. ونهي عن ذلك وطلب إلى المسلم أن يكون يقظا عادلا يكيل للناس بالمكيال الذي يكيل به لنفسه، بل الأرقى والأكمل أن يكيل الإنسان بمكيالين، لكن على نقيض ما يفعله المطففون، فيكون إذا كان الأمر يتعلق به المكيال هو مكيال العفو والتسامح وحسن الظن والتماس العذر، وإذا كان المكيال للناس فإنه يكون حريصا على حفظ حقوقهم وعلى الورع والتحري بحيث لا يصيب أحدا بشيء. إذن عندنا ثلاث مستويات، المستوى الأرقى والأفضل والأكمل أن يكون الإنسان في تعامله مع الناس يؤدي إليهم حقوقهم كاملة موفورة، ويتسامح معهم إذا قصروا في بعض حقه، وهذا لا شك أنه هو الفضل، نسميه الفضل. الدرجة الثانية وهي دونها وهي درجة العدل، أن يكيل الإنسان للناس بالمكيال الذي يريد منهم أن يكيلوا له، فينصف معهم ولا يظلمهم، وفي نفس الوقت لا يريد منهم ولا يقبل منهم أن يظلموه. الدرجة الثالثة هي درجة التطفيف، أن يكون الإنسان فيما يخصه يكيل بالمكيال الأوفى إذا كان الحق له، أما إذا كان الحق عليه فإنه يبخس وينقص المكيال والميزان. إذن قبل أن نغادر ونتجاوز الآية الأولى في هذه السورة، نريد أن نذكر أن السورة تؤسس لمبدأ أخلاقي عظيم، وهو مبدأ العدل والقسط في المعاملة بين الناس. وأين المسلمون من هذا المعنى؟ أين علماء المسلمين وفقهاؤهم ودعاتهم من هذا المعنى؟ أين الشباب الصالحون في معاملتهم وأخذهم وعطائهم من هذا المعنى؟ أين حكام المسلمين في تعاملهم مع شعوبهم ورعاياهم من هذا المعنى؟ أين عامة المسلمين من هذا المعنى؟ أين الإنسان الذي يعطي للناس ويتسامح معهم؟ أين الإنسان الذي يأخذ حقا ويعطي حقا؟ الغالب اليوم أن الناس انتشرت عندهم مبادئ الشح والأنانية والهوى، بحيث أن الإنسان إذا كان الأمر يخصه فهو أسد ضاري ويطلب القرش قبل الريال، وأما إذا كان الأمر يخص الآخرين فإنه لا يبالي ولا يقيم وزنا لمشاعرهم وأحاسيسهم ولا لحقوقهم. وأقول هذا أولا في الجانب النظري في جانب الأحكام والأقوال، وهذه خطيرة، لأنه هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنه حينما تحكم على أحد، تحكم على شخص، على جماعة، على جامعة، على مشروع، على كتاب، على موقع إلكتروني، على أي نشاط من الأنشطة، فحكمك يعتبر شهادة، ينبغي أن تحذر فيها من التطفيف. والحق الكثير في هذا العمل لا يمنعك من أن تقدم إذا كان ثمة ملاحظات صحيحة بعدل، كما أن الخطأ الكثير في هذا العمل لا يبيح لك أبدا أن تتجاوز الصواب والخير الموجود. وربنا سبحانه لما ذكر الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن في الناحية النظرية الأحكام، التقييم أو التقويم، البيان، الشهادة، أن يكون الإنسان في يعلم أن الله سبحانه وتعالى على قلب كل امرئ ولسانه، فلا يقول قولا خصوصا فيما يتعلق بالحكم على الناس. إذا كانت المسألة مسألة دعابة أو مزاح يمزح مع نفسه أو مع ولده في أمور حلها الله هذا أمر آخر، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالآخرين بالناس هنا عود لسانك أن تلجمه، فلا يقول في الناس إلا خيرا. وإذا وقع عندك تردد أو شك تغلب أي الجانبين؟ أي الجانبين؟ جانب الخير وجانب العفو وجانب حسن الظن، ولا يضرك. هب أن الناس قالوا أنك مغفل وساذج ولا تعرف ما وراء الأكمة وإلا، ما يضر. إذا كان ما بينك وبين الله عامر فليكن ما بينك وبين العالمين خراب كما يقال، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الجانب الثاني جانب العمل والأخذ والعطاء التعاطي في شؤون الحياة. اليوم أرى أن الحقوق في المجتمعات الإسلامية مهدرة مع الأسف الشديد. نحن في عصر الحقوق التي تتكلم عنها دساتير الأمم المتحدة والقوانين الدولية والأنظمة والمؤسسات والجمعيات والهيئات العالمية، بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا، لكن في العالم الإسلامي لا زال المسلمون محتاجين إلى تكريس ثقافة الحقوق والتعاطي معها بشكل صحيح، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى العلمي والفقهي والدعوي ولا على المستوى الاجتماعي. كيف يتعامل الأستاذ مع طلابه؟ كيف يتعامل الزوج مع زوجته؟ كيف يتعامل الجار مع جاره؟ كيف يتعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتعاملهم؟ تحس هنا إضاحة كبيرة بالحقوق، وأن التطفيف أصبح جزء من شخصيات كثير من الناس. هذا معنى كبير، ولا أحب أن يحجبنا عن بقية السورة، لكن أريد أن أسجل أنه يهمنا ونحن نقرأ القرآن ونفهم القرآن أن يكون القرآن ينظم حياتنا ويعيد بناء شخصياتنا ويكوننا بشكل أفضل. فهنا المطففين من هم؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا نموذج من نماذج التطفيف ولا شك في أهميته، لأن ما يتعلق بالبخس في الكيل والوزن هو من الأشياء الخطيرة، حتى ذكره الله تعالى في أكثر من 7 مواضع في القرآن الكريم. وكان من الأنبياء من كان لب رسالته بعد الدعوة إلى التوحيد أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. من هذا؟ شعيب عليه السلام. وزنوا بالقسطاس المستقيم، والاقتصاد الدولي يقوم على الانضباط وعلى العدل في الكيل وفي الوزن. ومع تقدم العلم والحضارة والوسائل والتقنية إلا أن الكيل والوزن يظل اليوم شديد الحضور في حياة الناس، وهو أيضا رمز للتعاطي، سواء كان التعاطي بميزان أو بمكيال أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأخذ والعطاء والإيفاء والاستيفاء للحقوق. فهنا قال الله سبحانه وتعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان الحق لهم. والأصل اللغوي أن يقال الذين إذا اكتالوا من الناس، من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى عدل عن قوله من الناس إلى أن يقول إذا اكتالوا على الناس، إشارة إلى مسألة أنهم يعني كأنهم تسلطوا على الناس واستعلوا على الناس، يعني على تدل على الاستعلاء، فكأنهم يأتون الناس من فوق فيرون أن الحق لهم أكثر مما هو لغيرهم، فيكون للناس هضم كأن هذا على حساب الناس. فكلمة على هنا أقوى في الدلالة على المقصود وفي التعبير من كلمة في، إذا اقتالوا على الناس في معنى استعلاء هؤلاء المطففين وتكبرهم، وقد يكون مع التطفيف أحيانا نوع من الكبرياء والعظمة، إضافة إلى أن فيه معنى البخس والأخذ من الناس، فهو على حساب البائع أو على حساب المشتري. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون الحق وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني المعنى المتبادر والذي عليه جمهور المفسرين أنه كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، وهذا جاري في لغة الحجاز وغيره وغيرها، يقولون كال فلانا يعني كال له، وزن فلانا يعني وزن له، وهذا هو الذي عليه الأكثرون، وهو معنى واضح. كالوهم يعني أعطوهم كيلا، وزنوهم أعطوهم وزنا يخسرون. بعض المفسرين قالوا وإذا كالوا هم أو وزنوا هم، يعني جعلوا هم ضمير لتوكيد الفاعل، يعني إذا كالوا أو وزنوا يخسرون، وهذا ضعيف مثل ما قال الطبري رحمه الله وغيره، لأنه لو كانت كذلك لكان يفصل بين الفعل وبين الضمير بفاصل وهو الألف التي تلحق واو الجماعة، فتأتي بعد كالوا ألف وبعد وزنوا ألف أيضا، وهذا لا يوجد في نظم القرآن وفي رسم القرآن، فدل على أن الأول هو المعنى الصحيح، يعني كالوهم أو وزنوهم أعطوهم، باعوا عليهم أو اشتروا منهم كيلا أو وزنا فإنهم يخسرون، يعني يرجعونهم بالصفقة الخاسرة، لا يعطونهم حقهم. إذن هنا مقابلة بين يستوفون وبين يخسرون، فهم هنا لم يصلوا إلى الفضل الذي كان ربما يقع العكس، أن الواحد منهم إذا كان لغيره وفى، وإذا كان لنفسه أخسر واحتاط، ولم يصلوا إلى العدل أن يكون الإنسان يوفي لنفسه ولغيره، وإنما إذا اكتالوا للناس يستوفون، وإذا كالوا أو وزنوا لأنفسهم يخسرون الناس، يعني لأنفسهم يوفون وللآخرين يخسرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هنا هذا سؤال، وهو في معنى الاستنكار لفعلهم، ألا يظن أولئك، يعني ولو مجرد ظن، هذا أحد المعاني، ولو مجرد ظن أنه يمكن أن يبعث يوم يقوم الناس لرب العالمين، مجرد الظن كافي في أن يجعل الإنسان يعيد النظر في هذا العمل، فكيف إذا كان الأمر يقينا لا مرية فيه بدلالة العقل ودلالة الشرع ودلالة الفطرة. ثم لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال ألا يظن أولئك، وهذا فيه تنفير من فعل المطففين، لأنه لما قال ويل هذا تنفير أول، هددهم وتوعدهم، ولما سماهم بالمطففين كان ذلك تنفيرا آخر، لأنه دليل على حقارة ودناءة هذا الفعل. ثم لما قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون، كان هذا التفصيل أيضا نوع من العرض المخجل لما يفعله هؤلاء، وأنت ترى كأنك تقرأ هذه الآية وترى أمامك إنسان عنده ميزانان، واحد لنفسه واحد للناس، من أنت؟ أنت مخلوق من طينة مختلفة عن الناس، لك ميزة، لك معك كتاب ينطق، لك فضل على عباد الله سبحانه وتعالى بحيث تعامل معهم بطريقة مختلفة عما يعامل به الآخرون، فهذا فيه أيضا إخجال لهم بالتفصيل. ثم قوله سبحانه ألا يظن أولئك ولو مجرد ظن، ثم قوله أولئك، لأن الذين درسوا في اللغة يعرفون أن كلمة أولئك هي عبارة عن اسم إشارة للقريب ولا للبعيد؟ للبعيد. القريب يشار إليه بماذا؟ بهذا أو بهؤلاء، فلو كانوا قريبين لقال لا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون، إنما لما قال أولئك ما معناها؟ البعيدين، وهذا إبعاد لهم، إبعاد عن رحمة الله، إبعاد عن الفضل، إبعاد حتى عن المجالس الطيبة والذكر الطيب، ففيه إبعاد وإقصاء لهم، وهذا مزيد من التنفير من التطفيف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إلا الظن يأتي بمعنى اليقين، ولذلك قلنا الظن على أقل تقدير أحد المعاني، وإن كان المعنى الثاني ألا يظن أولئك أي ألا يعلم، ألا يوقن، ألا يؤمن أولئك أنهم مبعوثون، وهذا هو القول الذي عليه جمهور المفسرين، ليوم عظيم. إذن وصف اليوم بأنه عظيم، عظيم لطوله كما ورد، يعني أن الناس يقفون فيه 50,000 سنة، لكن ما هو طوله فقط، لاحظ الرقم، في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة، سجل الرقم عندك، اكتب 50,000، 50,000 ايش؟ ثانية، دقيقة، يوم، 50,000 سنة، سبحان الله. إذن هذا عظيم أو مو عظيم؟ أعظم من هذا ما في. ثم 50,000 سنة هذه كم فيها من الأحداث والأمور الهائلة الخطيرة الكبيرة والتحولات والتغيرات؟ إذن هو عظيم، عظيم بمدته، عظيم بالأحداث التي تجري فيه، عظيم بالعجز المفرط التام للإنسان وظهور القدرة الإلهية التامة أيضا، بحيث أن الناس كلهم يعرفون أنه لا حول لهم ولا قوة. ثم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو اليوم العظيم، تفصيل له، يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم، هذا أحد المعاني، لما تنفخ الروح في الجسد فتقوم هذه الأرواح وتحيا. من معاني القيام لرب العالمين وقوف الناس، لأن الناس في ذلك اليوم واقفون، وهم من معاني القيام واقفون لرب العالمين، خوفا، حياء، خجلا، انتظارا، فهم يقفون ويقومون لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في نصوص كثيرة صفة القيام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه يقوم الناس في ذلك اليوم حتى إن أحدهم يكون رشحه إلى أذنيه، يعني يتصبب منه العرق طيلة هذه المدة إلى أذنيه، وهذا يدلك على أن ذلك اليوم ونظام ذلك اليوم وسننه مختلفة عما عليه الأمر في الدنيا. نحن الآن نرى مثلا الماء في الدنيا هو عبارة عن مادة سيالة، بحيث أنه ينزل من المرتفع إلى المنخفض ويتساوى، هذا الذي نراه، لكن يوم القيامة القوانين هنا كلها تغيرت بإذن الله تعالى، ولذلك لا تستطيع أن تحاكم ذلك اليوم إلى قوانين الدنيا، والذي يحاول أن يحاكم راح ترتبك الأمور عنده، لأن ذلك اليوم له نظام آخر، نظام الدنيا انتهى، حتى الكواكب والنجوم والشمس والأرض زلزلت وأخرجت أثقالها إلى غير ذلك مما مر بعضه. إذن الوضع في ذلك اليوم وضع مختلف، والنواميس والقوانين التي تعود عليها العقل البشري الآن لا يلزم أن تكون هي الفاعلة القائمة الموجودة آنذاك. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يذكر الانتقام أو مطالبة المظلومين بالقصاص. لماذا؟ لأن المطففين في الغالب ربما يكون عملهم خفيا لا يعلمه الطرف الآخر، ولهذا لا يطالب به، ولو ترك الأمر لمطالبتهم ربما لم يعلموا أنه وقع عليهم ظلم أو تطفيف، لأنهم لم يعرفوا أن هذا الحق من حقوقهم، إنما توعد الله سبحانه وتعالى أن يكون هو المطالب لهم وهو الذي يأخذ حقهم، وهذا معنى عظيم. معنى ذلك أن المطفف أو الظالم أو المعتدي على حقوق الناس الله تعالى خصمه يوم القيامة، ولذلك ثلاثة أنا خصمهم، وذكر رجل أعقابي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فلم يعطه أجره، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، فهؤلاء الله تعالى خصمهم يوم القيامة لعظم الذنب، وهو نوع من التطفيف الذي عملوه، مثل كونه لم يعطي الأجير أجره أو باع حرا وأكل ثمنه، هذا من التطفيف. فهذا هو القسم الأول من السورة، فيه تصريح بقضية التطفيف والمطففين والفعل الذي فعلوه والتبشيع من عملهم بأكثر من 8 أوجه تدل على بشاعة هذا الفعل وشناعته وتحريمه. ثم قوله سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، في إشارة إلى أن التطفيف وما أشبهه من الأفعال قد تصدر من غير المؤمنين، فيكون الدافع لها هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكنها أيضا قد تصدر من المؤمن، وقد يقع من المسلم الظلم والخطأ والبغي، ولا يلزم أن يخرج من دينه بهذا الفعل، هذا ذنب لا يكفر به المسلم، فيكون في ذلك إشارة إلى أن هذا الفعل إما أن يصدر من شخص لا يؤمن بيوم الحساب وهو حينئذ مفهوم، وإما أن يصدر من إنسان يؤمن بيوم الحساب ولكنه غير مبالي، ففعله فعل الكافرين وإن كان لسانه لسان المؤمنين، هذا لا يحكم بكفره، لكن يقال هذا الفعل من بشاعته كأنه فعل الذين لا يؤمنون بيوم الحساب، فهو فيه نوع من التنفير الزائد. واليوم نعود إلى مقارنة المؤمنين بغير المؤمنين، تجد أن غير المؤمنين في كثير من بلدان العالم خصوصا العالم المتقدم عندهم تربية معينة، تعلموا بموجبها كيف يؤدون الحقوق وكيف يحفظونها وكيف ينضبطون في المصالح العامة وعدم الاعتداء على الأشياء ووضع الأشياء في موضعها واستخدام الأشياء استخداما رشيدا واستشعار الروح الاجتماعية، هذا أخذوه بالتربية لا بالإيمان، بينما أهل الإيمان لا إيمانهم حملهم على هذه المعاني، وليس عندهم تربية صادقة شخصية واجتماعية تربيهم على العدل والانضباط، فأفلتوا من هذا وذاك، ولذلك صاروا يقدمون شهادة غير جيدة عن دينهم، وأكثر الناس يصعب عليهم أن يتصوروا دينا صحيحا، وأن الذين ينتمون وينتسبون إلى هذا الدين ليسوا نموذج لهذا الحق. حتى أنت لو نظرت في نفسك، نحن نتكلم عن المطففين، انظر في نفسك لو رأيت شخصا ينتمي إلى ديانة أخرى ووجدت أن هذا الإنسان يقوم بأعمال مردولة لا يقبلها العقل، أنت تلقائيا ستقول الحمد لله لأكرمنا بالإسلام، كيف هذا الإنسان دينه يأمره بكذا ودينه، ظننت أن ما فعله هو بمقتضى دينه، وقد لا يكون دينه أمره بهذا، لكن جهله أو غفلته أو ما أشبه ذلك أو تربيته السيئة. فكذلك الآخرون ربما يأخذون شهادة سيئة من المسلم بسوء تصرفه وتطفيفه، ويكون ذلك من الصد عن سبيل الله. ثم قال الله سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا هنا إعراب وإضراب عن الموضوع السابق إلى موضوع جديد، لكن هذا الموضوع الجديد مرتبط، لأنه لما تكلم سبحانه عن المطففين وعرض بهم أنهم قد لا يكونون يؤمنون بيوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذكرهم ومن شابههم بلفظ آخر وهو لفظ الفجار: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والفجار جمع فاجر، وهو الذي يتعدى الحد ويرتكب، حتى في الجاهلية حرب الفجار معروفة، انتهاك حرمة مكة والبيت. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر كتاب الفجار، يعني الذي تكتب به أعمالهم وصحائفهم وأقوالهم، هذا الكتاب في سجين، سجين فيها ذكر المفسرون كابن الجوزي 4 أقوال فيها، بعضهم قال سجين هي الأرض السابعة، وهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، ولا أظنه يصح عنه، ولا دليل على أن سجين مكان في الأرض السابعة أو في غيرها، الله أعلم أين هو. وإنما المعنى الثاني أن سجين يعني في سفال، في مكان سافل أو في وضع سافل منحط، وهذا معنى صحيح. وقد يكون من معنى سجين أيضا معنى الضيق والضرر، وقد يكون من معاني سجين السجن، فهي مبالغة من السجن، كما تقول فلان شريب أو سكير أو عربيد، هذا يطلق على من؟ على من يبالغ في شرب الخمر. إذن هنا سجين يعني مكان شديد الضيق عليهم، فهو سجن يعني أضيق ما يكون من السجون. ولا شك أن جهنم سجن، وجعلنا جهنم للكافرين إيش؟ حصيرة. ما معنى حصير؟ يعني سجن، سجن محصورين فيها. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، ضيقا هنا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا. إذن في تناسب بين قوله هنا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وبين قوله هنا ويل للمطففين، يدعون بالثبور ويدعون بالويل، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فحضر الويل لهم وهم في حالة ويل. فقوله هنا في سجين، إذن نختار أن المقصود أنهم في ضيق وشدة وكربة وسفال، ولا يلزم أن يكون ذلك في الأرض السابعة كما قال بعض المفسرين، أو في صخرة فيها، أو عند الشيطان، أو ما أشبه ذلك من الأقوال التي ذكرت في كتب التفسير وليس لها أسانيد صحيحة ولا أدلة واضحة. والأولى أن يترك النص القرآني على طلاقته ولا يفسر بشيء ليس له حقيقة. ثم الله سبحانه وتعالى قال هنا وما أدراك ما سجين، لأن كلمة سجين ليست كثيرة الاستعمال عند العرب، وإن كانت عربية ومعروفة لكنها ليست كثيرة الاستعمال، ولكن هنا قال وما أدراك ما سجين. وسبق معنا كلمة وما أدراك، وأنها تدل على تعظيم هذا الأمر وتعظيم السؤال عنه وتفضيعه. ثم لم يأتي جواب محدد عن وما أدراك، كأن الموضوع قال سجين وما أدراك ما سجين، يعني شيء عظيم شيء هائل. ثم قال الله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم. والذي أرجحه وذهب إليه من كثير وكثير من المفسرين أن قوله كتاب مرقوم ليس جوابا لقوله وما أدراك ما سجين، يعني لما قال وما أدراك ما سجين انتهى السياق بالتفضيع والتهويل، ثم أنشأ يتكلم عن الكتاب لأنه قال إن كتاب الفجار لفي سجين. ما هو كتاب الفجار؟ كتاب مرقوم. إذن كتاب مرقوم أقرب ما تكون أنها تفسير لإيش؟ تفسير السجين ولا تفسير لكتاب الفجار؟ تفسير لكتاب الفجار، لأنه لا يصير كتاب في كتاب، وإنما الكتاب كما قلنا في سجين. أو فيكون قول الله سبحانه وتعالى إن كتاب الفجار لفي سجين إشارة إلى أن يعني هذا الكتاب المكتوب لهم لهم فيه السجن والنار والعذاب، فقد حكم وكتب عليهم هذا المصير. وما أدراك ما سجين في عظمته وهوله. ثم عاد الحديث إلى كتاب الفجار فقال كتاب مرقوم، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. كتاب مرقوم، والرقم يستخدم في اللغة بمعنى الكتابة أيضا. والشاهد من القرآن الكريم أي سورة جاء فيها ذكر الكتاب بمعنى الرقم؟ ها؟ الكهف. هذه سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالرقيم معناها الكتاب، قيل هو الكتاب الذي كتبت فيه معلوماتهم وأسماؤهم. إذن الرقيم هو الكتاب، وهنا قال كتاب مرقوم يعني كتاب مكتوب. هل هذا تحصيل حاصل؟ الكتاب معلوم أنه مكتوب، لا، كتاب مرقوم. أولا كتاب مضبوط لا يزاد ولا ينقص، هذا من معاني مرقوم، ليس في زيادة ولا في نقص. ثانيا أيضا كتاب واضح بين في دلالاته وما فيه، فيه النقط وفيه البداية والنهاية والكثير والقليل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب. هنا نأتي إلى كتاب مرقوم: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. هذا هو الكتاب المرقوم: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتاب مرقوم، هؤلاء مطففون يزيدون وينقصون، لكن الكتاب فيه تطفيف وزيادة ونقص؟ أبدا، ما في زيادة ولا نقص، كل شيء مضبوط ومحفوظ. أيضا من معاني مرقوم، وهذا المعنى الثالث، أن يكون المقصود مرقوم يعني مميز بعلامة، وهذا ليس ببعيد. أن يكون كتاب الكافر مميز بعلامة تخصه وكتاب المؤمن مميز بعلامة تخصه، فكتاب الكافر مرقوم وكتاب المؤمن مرقوم، لكن شتان بين رقم ورقم. وهذا من المعاني، لأن بعضهم يقول، بعض العلماء والمفسرين يقول المرقوم هو المختوم، يعني الذي عليه الختم أو الخاتم، والخاتم نوع من العلامة والميزة. إذن هذا الكتاب كتاب دقيق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كتاب مضبوط لا يتمكن أحد من الزيادة ولا من النقص فيه، كتاب مميز معلم يعرف كل أحد كتابه، فهذا يأخذ كتابه بيمين وهذا يأخذ كتابه بشماله، وكتابه يلقاه أو يلقاه كتابا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذن الكتاب ذكر في آيات كثيرة جدا وليس فقط في سورة المطففين، والكتاب المذكور هنا هو المذكور في السور الأخرى والله أعلم. ويل يومئذ للمكذبين، وذكر هنا التكذيب وهو أعم، لأنه قبل قليل قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ثم قال هنا ويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ولما قال المكذبين عرف بأن هؤلاء كذبوا، لكن لم يتبين متعلق التكذيب، كذبوا بماذا؟ لا بد من بيان متعلق، ومن هنا قال الذين يكذبون بيوم الدين، إشارة إلى شناعة ما عملوا. وهنا عدة وقفات: أولا قوله سبحانه ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، إشارة إلى أن هؤلاء الناس دعوا وبلغوا وعلموا وقامت عليهم الحجة وسمعوا آيات الله، ولا ما سمعوها؟ سمعوها، لأنه كيف يقال عنه أنه مكذب وهو لم يسمع بالخبر أصلا؟ وإنما المكذب هو الذي سمع الخبر وأدلته القوية وقامت عليه الحجة، ومع ذلك هو يعرض عنه ويصر على التكذيب. وهذا دليل على أن العقاب المذكور في القرآن الكريم للكافرين يوم القيامة يلحق من بلغته الحجة فقط وقامت عليه دلائل الرسالة والنبوة فأصر وعاند وكذب، أما من لم تبلغ هذه الحجة فلا يدخل في هذا، وأمره إلى الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغته الحجة وبلغته الرسالة. وقال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول يبعث لماذا؟ لإقامة الحجة، للتبليغ. طيب إنسان ما عرف بالرسول ولا بلغته الحجة، هل يدخل في هذا الوعيد أو ما يدخل؟ ما يدخل. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن الآية دليل على أن الوعيد يلحق من بلغته حجة الرسالة فأصر وكابر وعاند وأعرض، ولهذا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا معنى لما تتأمله في القرآن تجده كثيرا. أيضا الأمر الثاني أن قوله سبحانه الذين يكذبون بيوم الدين إشارة إلى أن دلائل الشريعة على هذا اليوم عظيمة، والذي يقرأ القرآن يجد خصوصا في الآيات المكية كثرة الحديث عن يوم البعث، ولا يوجد في عند الأنبياء السابقين والكتب السابقة مثل ما يوجد في القرآن الكريم من تفصيل أخبار الآخرة والبعث والقيام والجنة والنار والحساب والصراط والميزان وغير ذلك من المعاني. فدلالة القرآن واضحة وقوية. أيضا دلالة الفطرة، والفطرة حجة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لأن الإنسان لو تخيل أنه هذا المخلوق، هذا الكائن الحسن الجميل، هذا العقل المفكر، هذا القلب النابض، هذه الروح، أنها بالموت تنتهي وما كأنها مشت على الأرض ولا عاشت ولا عرفت، وأنها تحولت إلى رماد ورميم ونهاية وعدم، هذا معنى قاتل يجعل الإنسان يموت قبل أوان الموت. فهنا يكون في النفس تطلع إلى أن يكون بعد الموت حياة أخرى كما كان قبل الحياة موت آخر أيضا، أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أيضا العقل، فإن الإنسان يرى في هذه الدنيا أشياء عديدة لم يستقم فيها الميزان، هناك مطفف ذهب وقد أخذ أموال الناس بالباطل، قد يكون أخذها بالكيل أو بالوزن، أو مثل ما نجد اليوم في أنحاء العالم من الظلم والعدوان، وفي العالم الإسلامي من ذلك الشيء الكثير، ومثل ما كان يقول أعرابي عبد الملك بن مروان، قال له يا عبد الملك الله سبحانه وتعالى توعد المطففين الذين يأخذون شيئا طفيفا بالكيل أو بالوزن، وأنت تأخذ أموال الناس بغير كيل ولا وزن. فهنا إنسان مظلوم مات ولم يستوفي حقه، وظالم مات ولم ينتقم الله منه ومقتول وقاتل، إلى غير ذلك من الأحوال والأشياء. وهناك إنسان كان له فضل وأخلاق وكرم وجود وانتهى، ربما لم يستوفي حقه، لابد من دار أخرى ترد فيها الحقوق لأصحابها، وينتصف من المظلوم من الظالم للمظلوم، وترد الأمور فيها إلى نصابها. فهذا يوم الدين، ولذلك هو يوم الدين، يعني يوم الدينونة. الدين ما معناه؟ الناس بعضهم يفهمون كلمة الدين يعني الإسلام، الدين الصلاة والزكاة، لا، الدين من معانيه أيضا الجزاء. أدينك بهذا يعني أجازيك، كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. فالدينونة معناها أن يرد الدين للإنسان بما أخذ، ويوفى عمله إن خيرا فخير أو شرا فشر. هنا قال الله سبحانه وتعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لاحظ أنه ما يكذب بيوم الدين بعد إذ قامت عليه الحجة وبلغته دلالات الشريعة، ما يكذب به الإنسان السوي الصافي الصادق، لا، يكذب به من ذكر الله سبحانه وتعالى له ثلاث صفات. الأول أنه معتدي، والاعتداء هنا ماذا نفهم منه مباشرة لما نقول فلان معتدي؟ معتدي على من؟ على غيره، على الناس. إذن الوصف الأول الذي نمغ الله فيه هؤلاء المكذبين العدوان، عندهم بغي وظلم، وهذا يرجع لتأكيد مسألة إيش؟ الحقوق. نرجع إلى حقوق الناس، بدأ الله تعالى بحقوق الناس قبل حقه عز وجل، قال معتد أثيم. الإثم ما هو؟ الذنب، المعصية التي قد لا تضر الناس، هذا يسمى إثم، وإذا أدمن عليها وداوم عليها سمي أثيما. لكن الله تعالى قدم هنا المعتدي على الأثيم، لأن الأضرار بحقوق الناس سبحان الله هو معصية وأذى للناس في الوقت ذاته، فهو اثنين في واحد. وأيضا الأضرار بحقوق الناس والعدوان عليهم سبب في فساد الدنيا، ولذلك العوام عندنا يقولون احذر من بلد الحسد أكثر مما تحذر من بلد الفسد. الحسد، لأن الحسد فيه إجحاف بحقوق الناس وظلم وعدوان، فيكون من جرائه التنازع والعصبية والعنصرية والظلم والبغي والعدوان والتشابك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ما تدري وين المحق وين المبطل وين الصادق وين الكاذب. فهذا الحسد والبغي والعدوان، ولهذا من أعظم ما جاء الرسل بدفعه والنهي عنه البغي والعدوان، سواء كان البغي والعدوان بالعلم كما وقع لبني إسرائيل ومن ظل من هذه الأمة أن يبغي بعلمه على الناس، أو كان بغيا بالرياسة، أو كان بغيا بالمال أو بأي شيء. فهنا قال كل معتد، فبدأ بالمعتدي ثم ثنى بالأثيم، وهو كما قلنا كثير الإثم، ولم يقل آثم وإنما أثيم، يعني أصبح الإثم جزءا من شخصيته، وأصبحت المعصية عافانا الله وإياكم ملكة لا يستطيع الخلاص منها. وهكذا سبحان الله، يعني الذنب إذا أكثر منه الإنسان واعتاد عليه أصبح الخلاص منه صعبا، وصار كأنه صفة لازمة لهذا الإنسان. ولهذا قال سبحانه إلا كل معتد أثيم. ثم ذكر الصفة الثالثة لمن يكذبون بيوم الدين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذن وصلته الآيات، قامت عليه الحجة، تلي عليه القرآن، لكنه أعرض أعرض وقال أساطير الأولين. هذا قاله النضر في مكة لما كان يقرأ على قريش كتب رستم والسنديار وغيرها وأساطيرهم المدونة، ويقول لهم بماذا محمد أحسن حديثا مني، أنا عندي قصص وأساطير من الأولين مثل ما عند محمد، لكن أنا أحسن منه، لماذا هو أحسن مني، لماذا يتفوق علي، لماذا يتبع الناس ويتركونني. لكن باليقين أنه لم يكن المقصود النظر أو غيره بمفرده، لأنه سبحانه قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذن هذا لا يشمل شخصا بعينه، وإنما يشمل كل معتد أثيم من السابقين واللاحقين. والعرب في مكة منهم من كان يقول القرآن أساطير الأولين، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. لكن حتى المتأخرون تجد من المثقفين مثلا من قال إن قصة إبراهيم للقرآن الكريم أن يحدثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل، لكن هذا لا يعني أنها حقيقة. وأيضا من الساسة من قال إن قصة الكهف وأصحاب الكهف وقصة موسى وعصا موسى التي تلقف ما يأفكون أيضا إنها أسطورة ولا يلزم أن تكون حقيقة. إذن الأولون في عهد الرسالة والمتأخرون وأصناف الناس من العرب وغيرهم، واليوم نجد من المتطرفين في الغرب من يصرحون ويعلنون بتكذيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام عبارة عن قصص وأساطير أخذها من كتب اليهود والنصارى وغيرهم. فهنا الله سبحانه وتعالى قال إذا تتلى عليه آياتنا، يعني تقرأ وتساق له، قال أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، مثل أكذوبة وعجوبة وأقصوصة وأحدوثة وما أشبه ذلك. والغالب أن هذا المصطلح أو هذا اللفظ والسياق والتصريف محدود في كلمات معينة، والأقرب أنه لفظ عربي مأخوذ من السطر، يعني الكتابة أيضا والتصغير، يعني هذه الأشياء التي سطرها وكتبها الأولون ثم نقلوها إلينا. وهنا أريد أن أشير إلى الفارق بين الأساطير وبين الغيب، إشارة عابرة، وهي أن الأساطير هي الخرافات التي يرفضها العقل والمنطق، وأما الغيب فهو الحق الذي أخبر الله به مما لا تستطيع العقول إدراكه بذاتها، لكنه ليس محالا ولا مرفوضا ولا تأنف العقول من الإيمان به، وإنما تسلم وتستسلم له من غير أن تدركه. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إن القرآن جاء بمحارات العقول وليس بمحالات العقول، ليس محالا لكن تتحير فيه العقول.